فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الأحباب أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل ما بدأناه من التعليق على متن دليل الطالب من شرح زاد الراغب للشيخ أحمد الصقعوب حفظه الله تبارك وتعالى وبارك في سعيه. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب إزالة النجاسة. قال الماتن يشترط لكل متنجس سبع غسلات وأن تكون إحداها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا ويجزئ في بول غلام. خلي بالكم لا أفعم بحط نقطة عشان إيه كلام ما يفهمش في بعض ماشي يعني بعد كلمة عجزا حط إيه حط نقطة عندكم في ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة مضحه وهو غمره بالماء ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولون كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار وتطهر الخمرة بإمائها إن انقلبت خلا بنفسها وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسله. إيه؟ طب اكتبوها زودوا مش موجودة خالص في المتن خالص. طب دوروا في الصفحات اللي بعدها ممكن يكون في تقديم وتأخير بس. طيب اكتبوها من أول الخمرة. قال وتطهر اكتبوا الجملة الناقصة دي وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها وإذا خفي هي عندي طيب وإن انقلبت خلا نحس عندي خلا طيب وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. تذكرون قلنا بأن الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. فاكرين الطهارة رفع الحدث وزوال الخبث. كل ما مضى من الكلام كان في الشق الأول اللي هو رفع الحدث. الآن نتكلم عن الشق الثاني من الطهارة وهو إيه؟ زوال الخبث. إذن الطهارة قسمان. الطهارة قسمان. رفع الحدث ده قسم وزوال الخبث القسم الإيه؟ القسم الثاني. فالقسم الأول اللي هو رفع الحدث تكلمنا عنه في كل الدروس الماضية. القسم الثاني ما نتكلم فيه إيه؟ ابتداء من الليل. والنجاسة هي عين مستقذرة شرعا يبحث هنا كيفية إزالتها ونحوها. النجاسة عين مستقذرة شرعا يمنع جنسها الصلاة النجاسة عين مستقذرة شرعا يمنع دنسها أصلا، وهي قسمان، والنجاسة قسمان. القسم الأول نجاسة عينية مثل نجاسة الكلب، هذه النجاسة إيه؟ عينية. والمذهب قالوا لا تطهر أبدا النجاسة، هذه النجاسة العينية لا تطهر إيه؟ أبدا. والقول الثاني عند سائر العلماء قالوا إن استحالت نجاسة الكلب، مثل لو احترقت مثلا وصارت رمادا، فإنها تطهر. وهذا مذهب الظاهرية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا رجحه شيخ الإسلام ابن القيم، وذكروا أدلة على هذا الحكم. لكن المذهب مذهب الحنابلة أن نجاسة الكلب نجاسة عينية لا تطهر أبدا، حتى لو أحرقتها، حتى لو أحرقتها. الثاني من أنواع النجاسات النجاسة الحكمية، إذا احنا عندنا نجاسة عينية، الثاني نجاسة إيه؟ حكمية. وهي أن تكون عين الشيء طاهرة لكن وقعت عليها نجاسة من بول ونحوه، أما كيفية الطهارة منها فهذا ما سنتناوله. طبعا هذه النجاسة، النجاسة الحكمية، منها نجاسة لها أثر أو عين أو جرم، ومنها معنوي. ومنها إيه؟ معنوي، زي نجاسة مين؟ زي نجاسة المشركين، لأن النجاسة الحكمية نجاسة إيه؟ حكمية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه فائدة لطيفة اكتبوها، الأصل في جميع الأصناف الموجودة على اختلاف أصنافها أن تكون حلالا مطلقا. طيب مدام حلال يبقى صارت إيه؟ طاهرة مطلقا، ولا يحرم ملامستها ومباشرتها، وهذا من الكلام الجامع. يعني الأصل في كل الأشياء على اختلاف أصنافها أنها إيه؟ حلال مطلقا. يبقى الأصل في الأشياء الإيه؟ الحلم. ومدام الأصل في الأشياء الحلم، يبقى الأصل فيها الإيه؟ الطهارة. أم إلا ما استثناه الإيه؟ الدليل، إلا ما استثناه الدليل. المصنف يقول يشترط لكل متنجس 7 غسلات، يعني كل ما أصابه النجاسة يشترط له كم غسلة؟ 7 غسلات. خلي بالك ده على المذهب، ما نسمع مفصل القول. والمصنف رحمه الله قال يشترط لكل متنجس ولم يقل نجس. ليه؟ لأن النجاسة هنا نجاسة حكمية، النجاسة جاءت على إيه؟ جاءت على طاهر، فالنجاسة إيه؟ نجاسة حكمية. والنجاسة 3 أقسام، النجاسة 3 أقسام. القسم الأول من النجاسة نجاسة مغلظة، القسم الثاني نجاسة متوسطة، القسم الثالث نجاسة مخففة. يبقى إيه؟ نجاسة مغلظة، نجاسة متوسطة، نجاسة مخففة. أما النجاسة المغلظة مثل نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، فهذا يغسل 7 كما قال صلى الله، 7 أولى هم بالتراب كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه النجاسة الإيه؟ المغلظة. النجاسة المخففة مثل نجاسة البول، بول الغلام الذي لم يأكل ويكفي فيه النضح، وألحق بعض العلماء مذي الرجل ببول الإيه؟ ببول الغلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له نفس الإيه؟ نفس الحكم. طيب النجاسة المتوسطة هي ما ليست بنجاسة مغلظة وما ليست بنجاسة إيه؟ مخففة. تاني يا شباب، احنا قلنا النجاسة 3 أقسام، نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة إيه؟ متوسطة. النجاسة المغلظة نجاسة الكلب، تمام؟ النجاسة المخففة بول الغلام الذي لم يطعم ويلحق به المذي. النجاسة المتوسطة هي ما بين هذه وتلك، ما بين الايه؟ ما بين النجاستين. طيب هنا عندنا مجموعة من المسائل. النجاسة المتوسطة هل يشترط فيها كما قال الماتن لكل متنجس 7 غسلات؟ هل يشترط لها عدد الغسلات لتطهيرها؟ هذه المسألة فيها خلاف على 3 أقوال. مسألة هل يشترط العدد 7 غسلات لكل متنجس
هل يشترط لي 7 غسلات؟ هذه فيها كم قول؟ 3. القول الأول اللي هو المذهب، لا احنا كانت النجاسة المتوسطة، احنا النجاسة المغلظة عرفنا حكمها ماشي. الكلب يعمل نعمل له ايه؟ يغسل 7 مرات ولهن بالتراب ماشي. النجاسة المخففة، نجاسة الطفل اللي هو بول الطفل، هنعمل فيه النطح فيه بالايه؟ بالماء، ومثله ايه؟ المذي. طيب اللي ما بين ده وما بين ده اللي هي النجاسة الايه؟ المتوسطة، هل يشترط فيها ان تغسل 7 مرات زي النجاسة المغلظة؟ العلماء قالوا فيها كم قول؟ 3. القول الاولان واحنا مغمضين كده، المذهب قال بايه؟ قال يشترط فيها ايه؟ 7 غسلات. خدت بالك؟ واستدلوا باثر ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، امرنا بغسل الانجاس 7، امرنا بغسل الانجاس 7. وهذا الاثر ضعيف، ضعفه العلامة ابن قدامة وكذلك العلامة الالباني رحمه الله تبارك وتعالى. القول الثاني قيل يشترط لها 3 غسلات، واستدلوا بحديث اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه 3. يبقى هنا استدلوا بالعدد، هنا جابوا العدد منين؟ من حديث المستيقظ منين؟ من نومه. القول الثالث يعني هذا القول انا ما كتبتش من عن مين لكن ارجعه لكم. القول الثالث انها لا تحد بعدد، انها لا تحد بعدد، فتغسل حتى يغلب الظن انها ايه؟ قد طهرت. وغلبت الظن معمول بها، غلبت الظن معمول بها، فحتى يغلب الانسان الظن على زوالها سواء بغسلة او 2 او 3 او اكثر. وهذا هو الراجح، وهو رواية عن الامام احمد ومذهب الامام ابي حنيفة، واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك العلامة ابن القيم وابن قدامة وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم ايضا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء رضي الله عنها وارضاها في دم الحيض، لما اشتكت ان دم الحيض يصيب ثوبها قال حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه. لم يأمرها بايه؟ لم يأمرها بعدد، قال حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه. وايضا قصة الاعراب الذي دخل الى المسجد وبال، قال عليه السلام اريق عليه ذنوبا من ماء او سجا من ماء، ما قالش اريق 7 ولا 3 ولا 4، لا هو رأى ان ذنوب واحد يكفي فقال ايه؟ اريق عليه ذنوبا من ماء. والحكم يدور مع علته حيث دار، الحكم يدور مع علته حيث دار. ثم قال وان يكون احداهما بتراب طهور او صابون ونحوه في متنجس بكلب او خنزير. ثانيا النجاسة المغلظة هي ولوغ الكلب في الإناء، ذكرها ها هنا وبيان حكمها في مساء، بيان حكمها في مساء. المسألة الأولى أنه يجب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7. يبقى أول مسألة في مسائل ولوغ الكلب في الإناء أنه يجب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب كام؟ 7. وهذا القول قول جماهير العلماء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عبد الله بن المغفل، وكلها صريحة. قال صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. وهذا ليه الأمر الأول بالنسبة ليه؟ بالنسبة لنجاسة الكلب. الأمر الثاني هل يجب الترتيب في غسل الإناء؟ الحديث قال صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه يغسله إيه؟ 7 مرات. فالراجح الله أعلم وجوب الترتيب، وهذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية لصراحة حديث أبي هريرة وصراحة حديث ابن المغفل. لكن هناك أحاديث أخرى قال إحداهن بالتراب، وفي حديث أولاهن بالتراب، وفي حديث آخرهن بالتراب. طبعا آخرهن بالتراب أعلى بعض العلماء، ليه؟ لانه بعد اذا غسلته بالتراب صار مستقذرا، صار ايه؟ مستقذرا. قال شيخ الاسلام ابن تيميه الاول في مساله، في ننتقل لمساله اخرى في مساله هل يجزئ التراب عن غيره او هل يجزئ غير التراب عند الغسل عن التراب. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وغير التراب يجزئ مما يقوم مقامه كالأسنان والصابون ونحوه. وهذا قول المؤلف. طبعا هذا على فرض ايه؟ على فرض ان الامر ينتهي عند هذا الحد. لكن ما ذكره ان ثبت ما ذكره الاطباء من ان الكلب اعزكم الله اذا ولغ في الاناء فانه يضع بعض الجراثيم التي لا تموت الا بالتراب، فهنا قد يكون من الواجب ان يكون التراب هو الاصل ولا بديل عن الايه، ولا بديل عن التراب. اذا كانت هذه الجراثيم فعلا كما اثبت الطب الحديث ان هذه الجراثيم لا تموت الا بالتراب، ها، ولا يقضى عليها الا بالتراب، صار الامر واجب في استعمال الايه، في استعمال التراب. طيب هنا مسألة اخرى، هل هذا النص اذا ولغ الكلب فيه او في اناء احدكم فليغسله، هل هذا في كلب بعينه ام انه عام في كل الكلاب؟ احنا قلنا بان الكلاب على قسمين، كلاب مأذون فيها وكلاب غير مأذون فيها، المعلم وكلب الصيد وكلب الحراسة، دول ايه؟ دول مأذون فيه. والكلب غير مأذون فيه اللي هو سائر ايه؟ ما دون هذه ايه؟ الكلاب، هذا غير مأذون فيه. طيب اذا ولغ الكلب، طب اذا ولغ الكلب المأذون في تربيته هل له نفس الحكم؟ له نفس الحكم الذي عليه جماهير العلماء انه عام في كل الايه، في كل الكلاب حتى المأذون به. طيب واخراج المأذون فيها من هذا الحكم يلزم دليل، والدليل دل على جواز الاستفادة منها ولم يدل على ايه، على طهارة على طهارة او على ايه، على على طهارة عينها او على طهارة او نعم او اي شيء خاص بها انه طهر، لم يرد في ذلك ايه دليل. طيب هل يقاس الكلب او هل يقاس الخنزير على الكلب، هل يقاس الخنزير على الكلب؟ ذهب بعض اهل العلم الى ان يقاس الخنزير على الكلب، والراجح ان الخنزير لا يقاس على الكلب لامور. الأمر الأول أن النص جاء في الشرع ينص على الكلب مع وجود الايه؟ الخنزير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينص عليه. الثاني أن العلة ليست منصوصا عليها ولا مقطوعا بها حتى يقاس الخنزير على الايه؟ على الكلب. ثالثا أن تعيين النبي صلى الله عليه وسلم الكلب دليل على إخراج ما سواه، وهذا قول أكثر العلماء، وهذا قول أكثر العلماء. طيب هنا مسألة أخرى في مسألة الكلب عزكم الله، الايه ماله؟ احنا قلنا هو إذا ولغ في الإناء يغسل 7 مرات بقى. ما الحاجة ده تتغسل وتنذبح وتتنظف؟ لا ما قلتش 7 مرات، احنا بنتكلم على الاناء اذا ولغ في الاناء. طيب هل تجب الغسلة الثامنة؟ لانه ورد في بعض الروايات، خليكم شباب معي، ورد في بعض الروايات في اذا ولغ الكلب في اناء، اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات واخرهن بالتراب، يعني وكمان واحدة ايه بالتراب، كده كام؟ 8. فهل يلزم او هل تجب الغسلة الثامنة؟ ورد في بعض الروايات ذكر الثامنة وبعضها لم يذكره، والاولى في هذا ان يجعل الاولى بالتراب ثم يلحق بها ايه؟ بقية الايه؟ بقية الغسلات. يلحق بها 7، يلحق بها 6، لا حرج. وهذا يعني عمل بكل الايه؟ بكل الروايات، لان الاعمال خير من الاهمال، والجمع بين الدليلين خير من ترك احدهم. طيب المسألة السابعة، لا يجب الغسل او غسل الاناء، لا يجب الغسل الا بلوغ فم الكلب في الايه؟ في الاناء، او الولوغ بالفم. قال الامام النووي في شرح مسلم ولغ الكلب اذا شرب بطرف لسانه، هكذا قال غير واحد من أهل اللغة، ولا يقال ولغ لأي شيء آخر من الجوارح إلا اللسان. يعني لو أن كلبا حك جسمه في إناء أو في ثوب، هل يقال عنه بأنه يلزم أن يغسل 7 مرات إحضانه بالتراب؟ العلماء اشترطوا هنا لإيه؟ اللسان. بعض أهل العلم قال لا، يعني اللسان والجسم سواء بسواء، لأن الكلب يعني أعزكم الله يوميا أو يعني دائما يمسح بلسانه جسمه، فتنتقل منه النجاسة على جسمه ثم يمسح بها في جسم الإنسان أو في ثوب الإنسان فتنتقل من هنا إلى هنا. لكن الظاهر والله أعلم أنه يشترط الولوغ بالإيه؟ الولوغ بالفم. طيب، ما العلة في الغسل 7؟ قال العلماء بأنها تعبدية، وقيل لأجل النجاسة، وقيل لأجل ما فيها من الأمراض، ويشهد بهذا الطب الحديث. طبعا نقول لا يمتنع أن يكون هناك أكثر من علة، لا يمتنع أن يكون هناك إيه؟ أكثر من علة لتعليل الإيه؟ لتعليل الحكم. ثم قال المصنف: ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. فنقول النجاسة لها طعم ولون وريح، النجاسة لها إيه؟ طعم ولون وريح. فإذا وقعت النجاسة في شيء وظهر أحد هذه الأوصاف فيها حكمنا بنجاسته، سواء كان ماء أو غيره، ماشي؟ فإذا بقي من أثر النجاسة شيء فإن النجاسة باقية، ويجب أن تزال هذه النجاسة أو آثار هذه النجاسة. الأثار الناتجة عن النجاسة كم أثر؟ 3، لون وطعم وإيه؟ وريح. أثار النجاسة كم؟ 3، لون وطعم وريح. فيجب أن تزال إيه؟ 3 آثار للإيه؟ للنجاسة، ليطهر المحل الذي وقعت فيه سواء كان في ماء أو في غيره. لكن إذا زالت عين النجاسة وزال وصفها، ماشي، وبقي بعض الأثر الخفيف الذي لا يقدر الإنسان على إزالته، هل كاللون مثلا، هل هذا يؤثر في طهارة هذا الشيء؟ لا يؤثر في طهارة هذا الشيء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة لما قالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت: فإن لم يخرج الدم، قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. يكفيك غسل الدم ولا يضرك إيه؟ أثره. هذا من باب الإيه؟ باب التخفيف والتيسير، وده إن دل فإنما يدل على يسر الإيه؟ على يسر الشريعة. نعم؟ ده احنا لسه هنتكلم في الكثرة والقلة، هنتكلم فيها بعد شوية في مسألة هل تزال النجاسة بالقلة والكثرة للماء، هنقولها بعد شوية، داخلين عليه. النجاسة المخففة، احنا اتكلمنا عن النجاسة الايه؟ النجاسة المخففة، وهي كالآتي: وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فهذا هو الصحيح انها نجاسة مخففة. وهذا القول قال به الشافعية، وقال به الحنابلة، وقال به اهل الحديث. والدليل عليه ما في الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن صغير لها لم يأكل، يعني لم يأكل الطعام، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، فدعا صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. وكذلك في حديث علي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. بعض العلماء كما ذكرت في مطلع الدرس يلحق المذ بإيه؟ ببول الغلام، مستدلين بحديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. يبقى هنا بالنسبة للمز النبي صلى الله عليه وسلم مضح، بالنسبة لبول الغلام النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ مضح. فالعلماء لما قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مضح هنا ونضح هنا، إذن الاثنين إيه؟ مشتركين في نفس الحكم، فهو من نفس الجنس اللي هي النجاسة الإيه؟ النجاسة المخففة. الأمر الثاني: هذا الحكم خاص بالبول دون العذرة، خاص بذول الغلال فقط، مش بالبول والبراز او العذرة، خاص بالايه؟ بالبول، لان البراز او العذرة تلحق بالنجاسة الايه؟ لا متوسطة، تلحق بالنجاسة المتوسطة. لو لحقناها بالنجاسة المغلظة الامة تقعد تغسل 7 مرات، احنا قلنا بالتراب حرام عليك، حرام عليك، هيلحقوا منين؟ حرام عليك، ده كل ام تشيل ابنها ترميهم بلكون احسن. ها ما هو لو لو كل عيل عمل وامه هتغسل له 7 مرات احدى امه بالتراب، يبقى الامه تعمل ايه في العيال؟ ها هتشيله ترميه بقى من البلكونه ولا اي حاجه. الثالث في هذه المساله ضابط الغلام الذي يجزئ في بوله المطح. قال العلماء ما لم ياكل. يعني ايه ما لم ياكل؟ ليس المراد ما لم ياكل ان الغلام ما يمتصش، ما يبلعش، ما ياكلش، لا، انما المراد به ان يشتهي الطعام، يقول مم انا جعان عايز اكل. مم، اللي يقول مم انا جعان عايز اكل ده اشتهى الايه؟ اشتهى الطعام. انما لو اعطته اللبن وكفاه يبقى هذا لم ايه؟ هذا لم يشتهي الايه؟ يشتهي الطعام. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم، واختاره الامام ابن الملقن. وبالمناسبه الامام ابن الملقن له شرح على عمده الاحكام، احنا كنا بناخد منه نتف في الدرس كده، والله الذي لا اله غيره يعني لم تكتحل عيني بمثل رؤيته، اكثر من رائع، اكثر من رائع شرح ابن الملقن على عمده الاحكام. فعلا ترى فيه يعني قوه علم ما شاء الله لا قوه الا بالله، ونفس غير عادي. امال فين ابو احمد؟ ها طيب ماشي، اخد له عمود ساتر يعني. طيب هنا مسألة أخرى، وهي ما الحكمة من التفريق بين بول الغلام وبول الإيه؟ الجريد. العلماء قالوا حكم منها يعني أو أطرافها، أن بول الصبي يقع في موضع واحد، الولد لما بيعمل بول بينزل فين؟ في مكان واحد. أما بول الجريد ينتشر، وهذا أمر مشاهد، وهذا ذكره الإمام ابن دقيق العيد. وقيل بأن بول الجارية أخبث وأنجس، تشعر أن بول البنت ليه رائحة كده إيه صعب عن بول الولد. وقيل بأن غلبت حمل الولد عن البنت فأريد بذلك التخفيف، يعني دايما الولد ها يتشال دايما كده، شايلين الولد خدت بالك، يطبطبوا عليه ويدلعوا، إنما البنت يقول لك ارميها يا عم في أي حتة شغلانة، خدت بالك؟ فالولد بقى لكثرة حمله قال لك بقى إيه، المشقة تجلب الايه؟ تجلب التيسير. قال المصنف رحمه الله: ويجزئ في تطهير صخرة احواض وارض تنجست بمائع ولو من كلب او خنزير، ومكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها. نسألك حضرتك تسأل عنها. النجاسة اذا كانت على الارض او كانت على متصل بالارض كبلاط ونحوه او على الصخر، فانه يكفي فيها المكاثرة بالماء، يكفي فيها الايه؟ المكاثرة بالماء، وصب الماء عليها حتى يزول اثرها. والاثر معروف عند العلماء بالجرم، معروف بالايه؟ بالجرم. ودليل ذلك حديث الاعرابي الذي بال في المسجد، ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذنوب من ماء اهريق عليه حتى ذهب اثر الايه؟ حتى ذهب اثر البول. قوله صلى الله عليه وسلم، قول المصنف رحمه الله: ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار، يدفعنا إلى سؤال: هل يشترط لإزالة، هل يشترط إزالة النجاسة الماء، أو هل يشترط الماء لإزالة النجاسة؟ مذهب إن النجاسة لا تطهر إلا بالإيه؟ إلا بالماء. وتطهيرها من وتطهيرها بالماء من الارض، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الاعرابي امر ان يراق عليه ايه؟ ذنوبا من ماء. القول الثاني انه لا يشترط، فلو زالت عين النجاسه واثرها بالشمس او بالريح او الجفاف فانها تطهر، ولا يشترط لها الماء، وهذا هو الراجح، وهذا مذهب ابي حنيفه والروايه عن احمد، ورجحه شيخ الاسلام ابن القيم وابن تيميه والمجد ابن تيميه، ورجحه شيخ ابن عثيمين، واستدلوا بادله عديده منها أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في إزالة ما علق بالخف من النجاسة أنه قال: فإني فإن رأى بهما أذى فليمسح بهما الأرض. يبقى هنا النجاسة أزيلت بإيه؟ أزيلت بالحك أو بالمسح فين؟ في الأرض. وفي حديث أم سلمة في ذيلها لما قالت يا رسول الله إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. طبعا ده دليل على ان احنا بنقول الاخوات جزاهم الله خير اللي بيلبسوا العبايات او الادناءات لابد ان يكون الادناء ايه، الادناء على الاقل شبر، كما في حديث ام سلمة قال يرخينا ذراعا، اسف قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال يرخينا شبرا، قالت اذا تنكشف اقدامهن، ده ام سلمة يعني اختي بقى ماشيه وراها شبر كده، وام سلمة بتقول ايه تنكشف أقدم، فقال يرخين ذراعا ولا يزيد، ها يرخين ذراعا ولا يزيد. تعال بقى اتفرج على اخوات النهاردة ماشيين بتمشي عشان تبين بنطلون الجنس، تقوم جاي ايه فتح العباية من قدام، مقصر العباية من ورا عشان تبين انها لابسة بنطلون جنس وجزمة على الموضة. طبعا الكلام ده يا اخوانا هذا من الزينة في نفسه من العلماء من الشروط المخالفة لشروط الزي الشرعي، شروط الزي الشرعي 8 منها ألا يكون زينة في نفسه. بعض الأخوات جزاهم الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا على التزامهم. طبعا البعض يقول يعني شيخ أنتوا كويس أنها أحسن من غيرها وكويس أنها نعم، لكن نحن نريد للأخوات الأكمل، نحن نريد لهم الإيه الأكمل. أخت جزاها الله خير لبست النقاب والتزمت بالحجاب، يبقى تلبس الحجاب على حق، ما تلبس عباية قصيرة، ما تلبس عباية مفتوحة من قدام عشان خاطر تبين البنطلون وتبين الجزمة، ما تلبس عباية شفافة، ما تلبس عباية مفتحة، ما تلبس العبايات اللي بتولينا بها الآن اللي مكتوب عليها بالحروف اللي هي دي عشان تحدد الجسم وما شابه، كل ده من الأمور التي لا تجوز. هذه كلمة عارضة بالنسبة للي عارضة على الدرس يعني، لكن أردت عليها التنبيه. وفي الحديث أيضا الذي رأى أبو داود أن سلم قال إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور، إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور. وفي البخاري عن ابن عمر قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، لأن كانت بتعمل إيه، كانت بتجف لوحدها، كانت بتجف من إيه من الشمس والريح، فدل على أنهم اكتفوا بإزالة غير الماء لها. أما قصة الأعرابي فهذا كان مراده تعجيل الطهارة، ولعله كان صلى الله عليه وسلم قد احتاج إلى الإيه؟ احتاج إلى المكان ولا يمكن الانتظار، فلذلك أمر صلى الله عليه وسلم بإراقة الإيه؟ ذنوب من ماء، وهذا هو الأقرب، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية عليهم رحمة الله وبركاته تعالى. قال وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها. سبحان الله، في المذكرة في المتن مكتوبة غلط، هنا مكتوبة صح، في الشرح مكتوبة صح إذا انقلبت خلا بنفسها، هناك مكتوبة إذا انقلبت خلا بنفسها. جمهور العلماء يرون أن الخمرة نجسة حتى لو كان مصدرها طاهر كالعنب، بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وإذا تحولت الخمر إلى خل فهل تطهر وهل يجوز استعمالها والاستفادة منها؟ هذا له حالتان، الخمر إذا تحولت إلى خل هل يجوز الانتفاع بها؟ لها إيه؟ لها حالتان. الأولى أن يكون تحولها بنفسها دون معاناة فهذه تطهر، يعني واحد علم ان الخمر حرام فترك الخل، فترك الخمر، الخمر لما تتركها بعد مدة تتحول الى خل، يعني الخمر يتمر بمراحل كده، اخر مرحلة فيها اذا تركها صاحبها ها تتحول الى ايه، تتحول الى خل، اخر مرحلة تتحول الى خل. فاذا ما تحولت بنفسها من غير ان يضاف اليها شيء ولا ان يصنع منها شيء، قال العلماء يجوز الاستفادة منها، ونقل على هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية. الأمر الثاني أن تتخلل بالمعالجة، فلا يجوز له شربها ولا بيعها، لما روى مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، وهذا مذهب الجمهور لدلالة النص عليه. فإذا دلوقتي عندنا الخمر إذا تخللت بنفسها جاز استعمالها خلا، وإن لم تتخلل بنفسها أو تخللت بمضاف من الخارج فإنه لا يحل إيه؟ لا يحل استخدامه. قوله وإن خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسله. إذا تيقن أن النجاسة وقعت على ثوبه لكن لا يدري في أي موضع منه، فالجمهور يرون أنه يغسل المكان الذي يغلب على ظنه. شفتوا احنا فاكرين قلنا في مطلع الدرس أن غلبة الظن معمول إيه؟ معمول به. واحد مثلا يظن أن النجاسة جاءت على الكم، لا ده جاءت على مثلا على الذيل، طب لا ده الغالب على الظن ان انا كنت شايل النجاسه في ايدي ووطيت فالنجاسه انكبت على الايه؟ على ذيل القميص، يبقى هو على الذيل. يبقى هنا يعمل ده ايه؟ يعمل بغلبه الظن، يعمل بغلبه الظن. ثم قال المصنف رحمه الله فصل في النجاسات. قال المسكر المائع عندكم، وكذا الحشيشه وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر، وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث، وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووجيه ومنيه ولبنه طاهر، وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر، والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض. وإذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض أو نفساء ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر وطين شارع ضمت نجاسته، وعرق وريق من طاهر ولو أكل، مش كده عندكم كده؟ من طاهر ولو أكل هر أو نحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل نجاسة، ثم شرب من مائع لم يضر ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. المصنف ذكر في هذا الفصل الأشياء النجسة ونلخصها على شكل إيه؟ على شكل ضوابط. على شكل إيه؟ على شكل ضوابط. المسكر المائع كذا الحشيشة. الحشيشة. طبعا كل المسكرات وكل المخدرات بتقاس على الإيه؟ على الخمر. كل المخدرات بتقاس على الإيه؟ على الخمر. إحنا قلنا إن القياس اشتراك إيه؟ الحاق فرع بأصل. مشتركة فين؟ في علة بينهم، لعلة مشتركة بينهم. الحاق فرع بأصل في الحب لعلة ايه؟ جامعة بينهم. فالمسكر المائع يسبب السكر والحشيشة تسبب الايه؟ السكر. يبقى العلة هنا هي الايه؟ السكر. والإسكار في الشرع هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب. خلي بالك، تغطية العقل على وجه اللذة والطرب. خرج من هنا ليه؟ ها؟ البنج. واحد خد بنج كلي راح في النوم خلاص، ده يبقى ده كده ايه؟ غاب العقل، غاب العقل، لكنه مش على وجه مش على سبيل الايه؟ اللذة والطرب. طيب مسألة، هل الخمر نجسة ام طاهرة؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة. القول الاول انها نجسة، نجاسة عين، وهذا قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، واختاروا شيخ الإسلام، واستدلوا بأدلة منها أنها وصفت بأم الخبائث، وأنها وصفت بأنها نجسة، ووصفت بأنها رجس، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عار الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس. قال فأكفئت القدور بما فيها. فالرجس في الآية وفي الحديث بمعنى النجس، نجس ايه؟ حسي. القول الثاني حسي. القول الثاني انه ليس بنجس العين، بل نجاسته نجاسة معنوية، وهذا قول جملة من السلف، وهذا الذي اختاره الشوكاني وابن عثيمين، واستدلوا بأدلة غريبة جدا. اولا ان الآية والحديث المقصود بالنجاسة فيها النجاسة المعنوية مش النجاسة الحسية. ثانيا ان الخمر لما نزل التحريم امر النبي صلى الله عليه وسلم المنادي ينادي فأورقت الخمر فين؟ في شوارع المدينة، والناس يمشون فين؟ هو قال لو كانت نجسة لحرم إراقتها في طرق الناس كما يحرم البول والغائط في طرق الناس، صح؟ ثالثا أن الخمر لما حرمت لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها كما أمرهم بغسل الأواني من لحوم الحمر الأهلية حين حرمت، ولو كانت نجسة العين لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أوانيه. بعض العطور المستخدمة الآن فيها نسبة كحول، فيها نسبة كحول أو كولونيا كما يقال، فهل هي نجسة على القول بأن الخمر إيه؟ نجسة. العلماء قالوا عدة نقاط. الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال الحكم فيها للغالب، الحكم فيها للإيه؟ للغالب، يعني لو أنت تشوف كده مكتوب على الإزازة كام، مكتوب كام في المية عطر وكام في المية إيه؟ كحول، هقول ده على اعتبار ان هو ان ده هو المستخدم، ان نفس الماده الكحوليه هي دي المستخدمه فين؟ مستخدمه في الخمر. لكن الان صانعوا العطور قالوا لا، ده نحن نستخدم ماده اخرى مستخلصه من مشتقات البترول وغيره تسمى الايثيلين، ها، وهذه الماده ليست نجسه، اذا صار هنا استعمالها ايه؟ جائز. صار هنا استعمالها ايه؟ جائز، وليست ايه؟ وليست نجسة. لكن على فرض بأن الكحول الذي يوضع في العطور هو نفس الكحول الخارج من مادة الخمر، نقول الحكم هنا لإيه؟ الحكم للغالب، الحكم للغالب. أيوة نعم، لو علته الإسكار ده، التاني ده بيعملش إسكار، التاني ده بيسبب تسمم على طول، تسمم على طول. ثم قال المصنف رحمه الله: وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، وما دونها في الخلقة كالحية والفأر. الضابط الثاني: كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، كل حيوان محرم الأكل فهو إيه؟ نجس. كذلك الطيور، الطيور المحرمة الأكل أيضا إيه؟ نجس، زي إيه؟ العقاب والنسر والصقر، مثل السباع. وهذا قول جمهور العلماء، واستدلوا بحديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواه الخمسة. وفي رواية: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. ومعنى النجاسة أنها إذا ذبحت، ومعنى نجاستها أنها إذا ذبحت لا تطهرها الذكاء، هذه الطيور وهذه الحيوانات لا تطهرها الإيه؟ الذكاء. ويدخل في النجاسة أبوال وألبان وأرواث والأشياء، كل ما يخرج منها يلحق بإيه؟ يلحق بأصلها في الايه؟ في النجاسة. فالأشياء الرطبة التي تلوث الملابس وتلوث الأيدي وغيرها الناجمة عن مثل هذه الحيوانات، عن مثل هذه الطيور، هي أيضا ايه؟ هي أيضا نجسة. ويستثنى من هذا ما استثناه الشارع، يستثنى من هذا ما استثناه الشارع، مثل الآدمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. إذن خلاص وجب يعني إن المؤمن لا ينجس، والحديث متفق عليه، سواء كان مسلما او كافرا، يبقى ميتة الانسان سواء كان مسلما او كافرا ايه؟ لا تنجس. وكذلك ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة. طيب نكمل بعد الاذان. اغمسه ثم لينزعه، فان في احدى جناحيه داء والاخرى سقاء او الاخرى شفاء. كذلك أو الثالث كل ما يشق الاحتراز منه قياسا على الهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم وليه والطوافات. ثم قال وما دونهما في الخلقة كالحية والفأرة. قال وما دونهما في الخلقة كالحية والفأرة. بمناسبة طبعا قال وما دونهما في الخلقة كالحية والفأرة، الهرة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها ليست بنجسة. ليه؟ لأنها كثيرة تطواف على أهل الإيه؟ على أهل البيت، ويشق على الإنسان أن يتحرز من دخول الإيه؟ الهرة إلى البيت. مين منكم يستطيع أنه يمنع هرة لدخول البيت؟ صعب جدا، تمنعها من الباب تخش لك من الشباك، تمنعها من الشباك تخش لك من الحمام، فصعب انك تمنع ايه دخول الايه الهرة الى البيت. وقد اختلف العلماء في ضابط ما يلحق بها مما لا يؤكل لحمه على اقوال. القول الاول انه يلحق بها ما كان مثلها في الحجم او اصغر كالفأرة والحية والجرذي، حيث جعلوا العلة صغر الجسم، وهذا المذهب. القول الثاني أن العلة كثرة التطواف ومشقة التحرز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، وهذا هو الأقرب والأرجح والله أعلم. وهذا هو الأقرب والأرجح والله أعلم. ثم قال وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي، والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة، كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث. الضابط الثالث كل ميتة نجسة، لقول صلى الله عليه وسلم قل لا أجد فيما أوحي إلينا. هنجلها لسه، هنعد عليها. لحظة، قال المسكر الماء وكذا الحشيش. هنشوفها. طيب احنا قلنا ايه؟ اختلف العلماء في ضابط ما يلحق به مما لا يؤكل لحمه على أقوال. قلنا أن بعض الأقوال قالت أنه يلحق لصغر الحج، وقيل بأن العلة كثرة التطواف، وهذا هو الأول. ثم قال وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة، كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث. الضابط أن كل ميتة نجسة، بقول عز وجل قل لا أجد بما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. يستثنى ميتة الإيه؟ الآدمي، بقول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. ويستثنى أيضا ميتة البحر، بقول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء والحل ميتته. ثم قال وميتة ما لا نفس له سائلة، كالجراد والخنفساء والقمل والبراغيث، لقول صلى الله عليه وسلم إذا وقع ذباب في إناء أحدكم. وقول صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان الجراد والحوت أو الحوت والجراد. أهل العلم يهتموا بمسائل، يعني بعض الناس حتى يظن أن المسائل دي يعني إيه اللي يخلي أهل العلم مثلا يقولوا مثلا البراغيث. احيانا الانسان ينام يقوم يلاقي ايه قرص البرغوت ولاقي ايه دم، فده ممكن يسبب الانسان نوع من الوسواس. طب اثر الدم ده سببه ايه؟ طبعا البراغيث جاء في بعض الاحاديث حديث مرفوع ذكره الامام ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس، قال لا تلعنوا البرغوت فانه نبه نبيا من الانبياء لصلاة الصبح. فهذا حديث ليس بقوي الإسناد، لكن انفرض به رجل يسمى سويد بن أبي حاتم كان بيع للطعام، وقال هو عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه
لكنه ضعيف، أو قيل بأنه منكر، أو قيل بأنه موضوع. وطرفة كده نفك لها المجلس يعني بمناسبة البراغيث، قال عربي بالبصرة عن البراغيث: ظللت بالبصرة في مراشي. اسمعوا شباب، اسمع من الشيخ قد، اسمع من الشيخ يا شيخ عزت، اسمع. قال: ظللت بالبصرة في مراشي وفي براغيث أذاها فاشي، من نافر منها وفي خراشي، يرفع جنبي عن الفراش، فأنا في حرب وفي تخراشي. يعني نايم ايه، مش نايم على بعض يعني. وقال: ما للبراغيث أخذ الله ليلتها، من يلقى منهن ما لقيت لم ينم، كأنهن وجلدي إن ظفرن به، وضمني مضجعي يطلبني بدمي، يطلبنني بدمي. يعني وقال بعضهم، بعض الأعراب سئل عن البراغيث قال: سود حب زرق آذتني، وقد قلت فيهن شعرا. قيل له: ما هو؟ فقال: الليل نصفان، نصف للهموم فتى، نصف للهموم فما أقضي رقادا، ونصف للبراغيث. يعني نصف الليل مقضي للإيه؟ للهم، والنصف الثاني إيه؟ للبراغيث. أبيت حيث تساميني أوائلها، وأنزو أخلط تسبيحا بتغليث. أبيت حيث تساميني أوائلها، أنزو يعني أؤب إلى الله تبارك وتعالى أو أقرأ، وأخلط تسبيحا بتغويث. قلت سبحان الله سبحان الله. ها؟ سود مداليد فض الماء مؤذية، وليس ملتمس منها بمشبوث، كأنهن وجلدي إذ خلون به، أيتام سوء أغاروا في مواريث، ليل البراغيث أنكاني وأرقني، لا بارك الله في ليل البراغيث. وقال آخر: إن البراغيث لهن عض وحكة وألم منض، كأنما تنبتهن الأرض، كأنما تنبتهن الأرض. وقال بعضهم: ليلها ناصب ومدادها دائب. آخر كلام عن البراغيث: ما للبراغيث أخذ الله ليلتها، من يلقى منهن ما لقيت لم ينم، كأنهن وجلدي إن ظفرن به، وضمني مضجعي يطلبنني بدمي. ده يعني اهتمام العلماء بالكلام عن ده. كتاب بهجة المجالس أنا صورتهم وأنا نازل، والله بسرعة صورتهم كده وأنا نازل من المكتبة، لأن كنت قرأت الكلام ده فيه، فقلت إيه يعني فك بها المجلس يعني. قلنا بأن هذا الضابط الثالث، أن ميتة ما لا دم له سائلة، هذه إيه؟ يعفى إيه؟ نعم. ثم قال: وكل ما خرج من محرم الأكل فهو نجس. كل ما خرج من محرم الأكل فهو إيه؟ نجس، لأنها نجاسة، والمتولد منه إيه؟ نجاسة، كالعرق، كعرق الذئب مثلا وبوله، ويستثنى من ذلك ريق الآدمي وعرقه، وعرق وريق ما يشق التحرز منه وما لا نفس له سائلة. أما الأبوال والمني ونحوها فإنها إيه؟ نجسة. وقال: وكل جزء انفصل عن حيوان وهو حي فهو نجس. الضابط أن كل جزء انفصل عن حيوان وهو حي فهو إيه؟ نجس. مثلا شاة انقطعت رجلها، أو طائر قطع جناحه وهي حية أو هو حي، فهذا إيه؟ هذا المقطوع إيه؟ نجس. لحديث أبي واقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. طبعا لأن المشركين قديما كانوا يقطعون من البهيمة وهي حية ويشوها ويأكلوها، وكان أحيانا يشرط البهيمة فينزل منها الدم، فيتجلط هذا الدم، فيأخذ هذا الدم المتجلط ويشوه ويأكله، فهذا الدم الإيه؟ دم المسفوح، دم المسفوح. فكان يأكل جزء من البهيمة وهي حية، فهذا من الإيه؟ هذا ميتة. قال صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة
مع بقاء حياتها فهو نجس، ما قطع من البهيمة وهي حية فهي إيه؟ ميتة. أسف، وهي ميتة، وهي حية فهي ميتة. طبعا يستثنى من هذا الشعر والصوف والوبر والريش لقوله تبارك تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، لأنها لما رزق ساقها مساق الإيه؟ الامتنان. وألحق شيخ الإسلام ابن تيمية بها القرن والظفر، لأن يعني الإنسان يستخدمها في الإيه؟ في حياته وفي معاشه. ثم قال المصنف: كل ما يؤكل اللحم من الحيوانات كبهيمة الأنعام والطيور كالحمام والدجاج فإنها طاهرة. والمقصود كل ما أباح الشر أكله من حيوان أو طير فإنه طاهر، كذلك الفضلات التي تخرج عنه كالبول واللبن وغيرها فهي إيه؟ طاهرة. لذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. العرانيين قوم أصيبوا بنوع من الوخم والتعب والمرض، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى الإيه؟ إلى إبل الصبق، فأكلوا وشربوا من أبوالها حتى صحوا. فلما وجدوا الصحة العافية قتلوا الإبل، أو قتلوا راعي الإبل وساقوا الإبل وهربوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمطاردتهم حتى قبض عليهم وأقيم عليهم الإيه؟ الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، فليس لأجل النجاسة ولكن لأنها مأوى الإيه؟ مأوى الشياطين. قال شيخ الإسلام: وبول ما يؤكل لحمه وروثه لم يذهب أحد من الصحابة إلى نجاسته، بل القول بنجاسته قول محدث. ثم قال: وما لا يؤكل فنجس. الضابط طبعا أن كل محرم الأكل فهو إيه؟ نجس. يستثنى عدة من عدد من الأمور: الأول الآدمي، ها، وأما بول الآدمي وغض وأما البول والغائط فهو إيه؟ نجس، والمذ نجس. فهذه الأشياء من الآدمي نجسة، على اختلاف طبعا يعني البول والغائط نجس نجاسة مغلظة، والمذ نجسة إيه؟ متوسطة. قال: إلا مني الآدمي ولبنه فهو طاهر. إلا مني الآدمي فهو طاهر. بالمناسبة طبعا عرق الآدمي طاهر، عرق الآدمي إيه؟ طاهر، لأن الصحابة كانوا يأخذون عرق النبي صلى الله عليه وسلم يتطيبوا به. أما المني فقد وقع فيه خلاف بين العلماء، أقربها أنه طاهر لكنه يعامل معاملة المستقذرات. المني طاهر لكن يعامل معاملة الإيه؟ المستقذرات كالبصار، فيزال إما بحكه إذا كان يابسا، أو بغسله إذا كان سائلا، أو بمسحه إذا كان رطبا. وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن المشروع غسل الاستخضار، ويجزئ مسحه رطبا وفركه يابسا كالمخاط. ومن الأدلة على ذلك حديث عائشة في المسند: كان صلى الله عليه وسلم يسلط المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. من خصائص المستقذرات لا من أحكام النجاسات، ده من خصائص الإيه؟ المستقذرات لا من أحكام النجاسات. وحديث عائشة: كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. والأدلة على ذلك كثير. وما أفتى به سعد بن أبي وقاص وابن عباس لما سئل عن المني إذا أصاب الثوب، قال: إنما هو بمنزلة المخاض والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة. والأصل في الأعيان الطهارة، فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما يوجب نجاسته. الدم، قلنا بأن الدم نجس، وأطلق يعني كل دم نجس. وقد اختلف العلماء في الدم الخارج من الآدمية هل هو نجس أم طاهر. فنقول: أولا، أجمع العلماء على نجاسة دم الإنسان الخارج من السبيلين كالحيض والنفاس، واختلفوا في حكم الدم الخارج من غير السبيلين كدم الجروح ونحوها على أقوال. القول الأول أن الدم نجس قليله وكثيره، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلة. واستدلوا بقوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به. وقوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم. القول الثاني أن الدم طاهر إلا ما خرج من السبيلين، وهذا الذي اختاره الإمام الشوكاني، واختاره صديق حسن خان، واختاره شيخنا الشيخ الألباني، واختاره الشيخ ابن عثيمين. والقول بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين قول قوي، والدليل عليه ما يلي: الأول، أن الأصل في الأشياء الطهارة، حتى يقوم عليه دليل بالنجاسة، ولا نعلم أنه أمر صلى الله عليه وسلم بغسل الدم إلا دم الإيه؟ إلا دم الحيض والنفاس، مع كثرة موصيف الإنسان من هذا الدم مع وجود الحروب والقتال، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يجاهدوا ويصابوا ويجرحوا. الثاني أن الصحابة كانوا يصلون أيضا في جراحتهم كما هو يعني مذكور. قال البخاري في صحيحه ويذكر عن جابر أن سلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. ها؟ وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم، وقال شقيق بن عبد الله ما زال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصلون في جراحتهم. الوجه الثالث حديث جابر لما قام رجلان يحرسان النبي صلى الله عليه وسلم، ها، وقام الأنصاري يصلي ونام المهاجري أو العكس، فرمي أحدهما بسهم فما زال ينزف وحتى أتم صلاته ثم أسرع حتى إيه خشي أن يؤتى من قبله، فالشاهد أنه إيه صلى وهو جرحه إيه ينزف. وفي الموطأ عن المسور بن مخرمة أن عمر بن الخطاب كان يصلي وجرحه يثعم دما. والرابع أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحتهم في القتال ويسير منهم الدم الكثير، وليس هذا محلا للعفو، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون منه بحيث أنهم كانوا مثلا يتخلون عن ثيابهم أو عن الثياب التي أصابها الدم، بالعكس كانوا يصلون في الثياب التي أصابها الدم. الخامس أن أجزاء الآدمي طاهرة، فلو قطعت يده ها هيبقى إيه يده إيه طاهرة، بخلاف مثلا لو قطعت يد بهيمة، يد البهيمة صارت إيه نجس، إلا الآدمي، إلا الإيه الآدمي. وربما يكون كثيرا، فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يعتبر ركن من بدنه طاهر فالدم الذي ينفصل عنه ويخلفه من باب أول. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله والذي يتبين من النصوص فيما مضاه طهارة الدم ونجاسته أنه أقسام. القسم الأول دم الحيوان، حيوان البحر طاهر. القسم الثاني الدم السائل مما لا نفس له سائلة كالبق والذباب والبراغيث طاهر. الثالث الدم الباقي في الجسم بعد خروج النفس من حيوان مذكى فهو طاهر كسائر أجزائها مثل الكبد والطحال وغيرها. الرابع دم الحيض نجس كما دل عليه حديث أسماء وغيرها. والدم السائل من حيوان ميت نجس فهو نجس مثل الكلب والحمار. الخامس الدم السائل من بني آدم كالسائل من الأنف والجروح، هذا فيه خلاف، والذي يظهر العلم عند الله أنه ليس بنجس، وإليه ذهب طائفة من الصحابة والعلماء. والقيح والصديد أخف من الدم، والقيح والصديد أخف من الدم، لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه. ده كلام مين؟ ده كلام المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. احنا كده ايه بقيلنا مغلوب بقى امرنا لله، استحملونا بس الديتين ثلاثة دول هناخدهم بسرعة. قال لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه، فبين المؤلف ان الدم النجس يعفى عن يسير منه بشروط. ايه هي؟ ان يكون يسيرا ولا يكون كثيرا فاحشا. الثاني ان يكون من حيوان طاهر في الحياة كالانسان والشاة ونحوها. والدليل ما رواه البخاري من حديث عائشة قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية أن العفو عن يسير النجاسة ليس خاصا بالدم بل هو لسائر النجاسات إذا شق إزالته. ثم قال ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، أي أن اليسير إذا كان مجموع النقط كثيرة فإن كانت في ثوب واحد فإنها تؤثر. بمعنى إيه؟ واحد لابس جلابية ففي نقطة دم هنا ماشي، ونقطة دم هنا، 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 كل نقطة ذاتها هي إيه؟ يسير. فهو يقول يضم هذا اليسير إلى بعضه حتى يصير إيه؟ حتى يصير كثير، فهذا يؤثر. وإن كانت في ثوبين فلا تضم، مثل لو كانت مثلا الدم مثلا في القميص وفي البنطلون فده ايه لا يضم، لان ده ثوب وده ايه ثوب، انما لو كان ثوب واحد يضم الدم ده فيؤثر في الايه فيؤثر في الحكم. ثم قال وطيب شارع ضمت نجاسته طاهرا، فالماء الذي في الشوارع ان اختلط بعضه ببعض وشك في نجاسته فانه يعفى عن ذلك ويرد الى الاصل وهي الايه الطهارة، يرد الى الاصل وهو الطهارة. طبعا الا إذا علمت أن هذا الماء عين مجاري، عين مجاري، خدت بالك؟ حال اليقين. الاولاني كان شك والثاني يقين. طيب الدنيا بتشتي ومطر ومجاري، اختلط الامر، هنرجع للايه؟ هنرجع للاصل اللي هو الايه؟ الطهارة. نرجع للاصل اللي هو الايه؟ الطهارة. يبقى انت دلوقتي عندك يقين لو انت ماشي في شارع في بلاعة مسدودة وعارف ان دي بلاعة ومسدودة وبين اللون والريحة والطعم باينه، والحال بيقول ان دي ايه؟ بلاعة مسدودة. يبقى الطين والماء الذي يخرج من اثر هذا من هذا الاثر يكون ايه؟ نجس. طيب لو مطر يبقى ايه؟ طاهر. طيب بلاع ومطر، نرجع للايه؟ نرجع للاصل. ثم قال: وعرق وريق من طاهر طاهر. وهذا سبق بيانه ان عرق وريق الحيوانات الطاهره في الاكل فهو ايه؟ فهو طاهر. ثم قال: ولو اكل هر ونحوه او طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر، فما يشق التحرز منه كالهر إذا شرب من الماء لا ينجسه، ولو كانت تأكل الجيف أو تلامس النجاسة، ولا ينجس الماء الذي شربت منه حتى يتغير أحد أوصافه الثلاثة من نجاسة اللي قول للسلمة في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافة. هنا مسألة هي بعض إخواننا، مثلا إخواننا حد من إخواننا اللي كان بيربوا الفراخ، إبراهيم مش هنا، بعض الناس اللي بيربوا الفراخ وفي مزارع السمك بيرموا للسمك وبيرموا للفراخ دم، بيروح يشتروا من المجزر، يجيبوا من المجزر الدم اللي طالع من الذبح، ها، ويخلطوه على العلف ويرموه للايه؟ ويرموه للسمك ويرموه للايه؟ للفراخ عشان تكبر بسرعه. في هذه الحاله هذه تسمى ايه؟ جلاله. تسمى ايه؟ جلاله. الاول نفصل، ان كان الدم كثير يغلب على العلف هذه تسمى جلالة لانها كده اكلت ايه؟ اكلت نجاسة. لكن ان كان الدم يسير لا يؤثر في العلف فهذا يعفى عنه، مثل هذا ايه؟ يعفى عنه. لكن اذا كان الدم كثير، لان بعض الاخوة كان وصف قال بيجيبوا دم كتير ويحطوه لتربية الاسماك ولتربية الايه؟ ولتربية الدواجن. فاذا كان احنا طبعا للتنبيه، اذا كان يبقى تترك هذه الدواجن مدة تطعم في البيت 3 أيام حتى يتغير الحكم وتغير الدم وتؤكل، لأنها كانت في الأول إيه؟ جلالة. طبعا بعض إخواننا دلوقتي بيقول خلاص المسألة دي ما عادش حد بيعملها دلوقتي، مسألة الدم دي، واستعاضوا عنها ببعض المواد الكيماوية والأشياء التي إيه؟ اللي هي الهرمونات يعني اللي بتسوي اللي تخلي الفرخة اللي هي كتكوت أبيض كده لسه بقالوش 3-4 أيام تلاقيه إيه؟ قد كده، فرخة بيضة يعني قد كده. ثم قال: ولا يكره صقر حيوان طاهر وهو وفضله طعامه وشرابه. الحيوان الطاهر يشمل الآدمي وكل ما أبيح أكله، ماشي. أما الحيوان النجس فإن صقره موطن نزاع مثل الذئب والأسد، فذهب جملة من العلماء إلى نجاسته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء تنوب السباع: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، ولكن إذا شرب من ماء أو إناء فالصحيح أنه لا يؤثر في الإناء إلا إذا تغير أحد أوصافه الإيه؟ الثلاثة: الطعم أو اللون أو الريح أو الرائحة. إلا الكلب، معلوم أن الكلب نص عليه الشارع، ها، فهو نجس العين، فينجس كل عين مسها أو ولغ فيه. ونقف عند باب الحيض، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، تقبل منا ومنكم هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما طولنا على الناس، طولنا على الناس. طب نخلي أسئلة الإخوة جزاهم الله خير، نخلي اعتزل الإخوة في الغرفة، هخلي الأسئلة بتاعتكم بكرة إن شاء الله، معلش سامحوني لأن الوقت ضاق والناس تريد أن تصلي، فخلي الأسئلة بكرة أجاوب عنها كلها إن شاء الله.